الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث النبوي الشريف، ومن باب التعاون على البر والتقوى. عنوان هذا الباب مقتبس من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا أمر في القرآن الكريم، وأمر الله سبحانه وتعالى يقتضي الوجوب. كما أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة والصلاة فرض، وأمرك بالصيام والصيام فرض، وأمرك بالحج والحج فرض، وأمرك بالزكاة والزكاة فرض، كذلك أمرك أن تتعاون مع أخيك. ما موضوع التعاون؟ هذا الباب ورياض الصالحين من طريقته أنه يصدر أبوابه ببعض الآيات الكريمة. فهذا الباب الذي عقد تحت عنوان وتعاونوا على البر والتقوى مصدر بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون يعطي معنى المشاركة، عاونه على وزن فاعل، عاون على وزن فاعل، أعان بمعنى وعاون بمعنى، أعان من طرف واحد. أما تعاون أو عاون فيها معنى المشاركة، يعني يجب أن تعاونني ويجب أن أعاونك. الفاعل والمفعول به يقوم كل منهما بالفعل، هي المشاركة. ومعنى التعاون يعني كلنا سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني تعينه في أمر دينك في أمر دينه، ويعينك أحيانا في أمر دينك. لكن السؤال: ما موضوع التعاون؟ ما الموضوع؟ نتعاون على ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. أجمع العلماء على أن البر صلاح الدنيا، على أن البر صلاح الدنيا، وأن التقوى صلاح الآخرة. يعني أنت مأمور من قبل الحق جل وعلا أن تعين أخاك على أمر دينه، ومأمور من قبل الحق جل وعلا أن تعين أخاك على أمر دنيا. وتعاونوا على البر والتقوى. فأي مشروع فيه حل لمشكلة يعاني منها المسلمون؟ هذا من باب التعاون، وهذا من باب صلاح الدنيا، وهذا مما يرضي الله عز وجل. أي حل لأية أزمة يعاني منها المسلمون؟ لو تعاون الأغنياء على إسكان الفقراء في بيوت بأثمان رمزية أو قليلة، هذا عمل يرضي الله عز وجل. لو تعاون الأطباء على معالجة المرضى الفقراء، هذا عمل يرضي الله عز وجل، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولو تعاون أصحاب الأموال، أو لو تعاون أولياء الفتيات على أن يزوجوا فتياتهم من دون مظاهر صارخة، لو اقتنعوا باليسير من المهر وباليسير من الذهب، فهذا التعاون مما يرضي الله عز وجل. يعني حل أزمة السكن، حل أزمة الزواج، حل أزمة المرض. لو أن المؤمنين الميسورين من أغنياء، من أطباء، من أولي أمر، أولياء أمور الفتيات، لو تعاونوا على حل هذه الأزمات لما عم الفساد في الأرض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوا. وأما التقوى، أعنه على أمر دينه، بين له، استمعت إلى آية انقلها لأخيك، استمعت إليها وتأثرت فيها، تأثرت بها تأثرا بالغا، لماذا أنت ساكت عنها؟ لما لا تنقلها إلى أخيك المؤمن؟ استمعت إلى حديث شريف أو إلى تفسير دقيق دقيق لحديث شريف، ما الذي يمنعك من أن تنقله لأخيك المؤمن؟ وتعاونوا على البر والتقوى. تعلمت حكما شرعيا، ما الذي يحول بينك وبين أن تنقله لأخيك المؤمن؟ وتعاونوا على البر والتقوى. فهذه الآية تدور مع الناس حيثما داروا، في أعمالهم، في تجارتهم، في أعمالهم الوظيفية، في أعمالهم العلمية. تعلمت شيئا علمه للناس، حباك الله بشيء ابذله للناس، أعطاك الله جاها ضعه في خدمة المظلوم، أعطاك الله علما ضعه في خدمة الجاهل، وتعاونوا على البر والتقوى. فهذه الآية آية كريمة مصدرة بفعل أمر، والأمر في القرآن يقتضي الوجوب. بعض من لم يتفقه في الدين يظن أن الفرائض هي الصوم والصلاة والحج والزكاة، ليس غير، مع أن كل أمر ورد في كتاب الله يقتضي الوجوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أنت مأمور بالعدل وأنت مأمور بالإحسان، فهل نفذت هذا الأمر؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على معصية تبعدكم عن الله عز وجل، ولا تعاونوا على العدوان على أموال الناس وعلى ممتلكاتهم وعلى أعراضهم. والله الذي لا إله إلا هو، هذه آية كريمة تتسع لكل مشكلاتنا، فيها حل لكل قضايانا. عاون أخاك المؤمن على أمر دينه ودنياه، ولا تتعاون معه على شيء يضعف صلتك بالله عز وجل ولا يضيع عليه دنياه. ولا تعاونوا على الإثم، على معصية، على جلسة منكرة، على جلسة مختلطة، على عمل في فسق أو فجور. لا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن تأخذ ما ليس لك. إذا كنت أنت مأمورا، إذا كنت مأمورا أن تعاون أخاك، فلأن تمتنع عن العدوان عليه من باب أولى. إذا كنت مأمورا بنص القرآن الكريم أن تقدم عونا لأخيك، فلأن تمتنع عن أن توقع به الضرر من باب أولى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم أن تتعاون مع إنسان على معصية الله. تعاوننا على إقامة سهرة لا ترضي الله عز وجل، قد يستمتع بها الإنسان ولكنها لا ترضي الله. والعدوان، لا تتفق مع أخيك على أن تأخذ ما ليس لكما. ففي أمر هناك أمران وهناك نهيان، أمر بالتعاون على البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، ونهي عن أن تتعاون مع أخيك على إثم يتناقض مع دينك، وعدوان يتناقض مع دنيا غيرك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الباب في كتاب رياض الصالحين صدر بهذه الآية. أما الأحاديث الشريفة التي تنضوي تحت هذا الباب فمن أبرزها قول النبي عليه الصلاة والسلام. الآن المغزى من هذه الأحاديث أنه من أعان على معروف كمن قام به، من دل على خير كمن فعله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فمن جهز غازيا في سبيل الله غزا فقد غزا كأنه غزا، ومن خلف غازيا في أهله ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. دقة الحديث أن هذا الذي ذهب ليغزو في سبيل الله، هذا الذي يجهزه يهيئ له عدته وعتاده ومؤنته، هذا الذي يقدم هذا الشيء فكأنما غزا في سبيل الله، وهذا الذي يتفقد أهله في غيبته يسأل عنهم، يمدهم بما يحتاجون، يرعى صغيرهم، يطبب مريضهم، هذا كأنه غزا في سبيل الله. من هنا المرأة إذا قامت بحق زوجها، أنا أعتقد اعتقادا جازما أن كل أعماله الصالحة في صحيفتها. لماذا؟ لأنه انطلق إلى الحياة، انطلق ليتعلم العلم، وانطلق ليعلم العلم، وانطلق ليخدم الناس. لولا أنه مرتاح من طرف بيته، لولا أن ذهنه صاف، لولا أن زوجته تقوم بواجباتها خير قيام، لما تيسر له أن ينطلق في الحياة كما هو عليه الآن. فانطلاقه في الحياة يعود فيه الفضل بالدرجة الأولى إلى زوجته التي وفرت له هذا الجو. لذلك بعض المؤلفين إذا ألفوا كتابا وأمضوا في تأليفه سنوات طويلة يهدون هذا الكتاب أحيانا لزوجاتهم اللواتي وفرت لهم هذا الجو الهادئ ووفرت لهم هذا العطاء. لذلك المرأة إذا أحسنت تبعل زوجها، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة في سبيل الله، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نوه إلى أن المرأة التي تعد الطعام ليأكله الضيفان لها مثل أجر زوجها الذي دفع ثمن الطعام، بل إن أولاده أولاد صاحب البيت الذين يقومون بخدمة الضيف لهم مثل أجر أبيهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فقد غزا لم يغزو هو، بقي في بلده. معنى فقد غزا أي كان له مثل أجر هذا الغازي. ومن خلف غازيا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا أيضا، متفق عليه. يعني متفق عليه يعني هذا الحديث ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في وقت واحد. مثل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. يعني إذا اقتضت المصلحة أن ينطلق من قبيلة هذيل نصفها، ونصفها الآخر يقوم بمهمة أخرى، فالأجر بين هؤلاء جميعا. يعني لذلك نظام الأسرة، نظام الجماعة، هذا في عمل، هذا في عمل، هذا في عمل، ربما كان الأجر الكبير موزعا على كل هؤلاء بالتساوي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. من أيام الأسرة الطفل له وظيفة، الزوجة لها وظيفة، الأب له وظيفة، الزوج في عمله، والأم في مطبخها، والطفل في مدرسته، هذا يعاون، وهذا يقدم، وهذا يعطف، وهذا يشتري الحاجات، وهذا يكسب المال، وهذه تربي الأولاد. هذه الأسرة إذا استحقت من الله الرضوان فرضوانه موزع على كل أفرادها، لأنهم تعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. يعني سيدنا عثمان حينما خلفه النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في المدينة، أليس له أجر من غزا؟ نعم، هو في المدينة يقوم بمهمة رسمها له النبي عليه الصلاة والسلام، والذين في المعركة يقومون بمهمة رسمها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له أجر وهذا له أجر، هذا من باب التعاون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون، نحن مسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. ما عرفوا، يبدو أنهم أسلموا عن بعد. أحيانا يسلم قوم إذا أسلم زعيمهم، فهؤلاء أسلموا، صدقوا بالنبي ولم يروه، فلما قالوا له من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، ولك أجر. يعني هذا الذي ينفق له مثل أجر الذي حج. يعني هذا الحديث الثالث يؤكد أن كل من ساهم بطاعة، بعبادة، بعمل صالح، مساهمة كبيرة أو قليلة، جليلة أو غير جليلة، هذه المساهمة له من أجرها نصيب، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه. حديث أخير في الموضوع نفسه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين، يعني أمين الصندوق في المصطلح الحديث، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، جاءه أمر صرف بصرف هذا المبلغ لفلان فيعطيه كاملا طيبة به نفسه، ما بيحسده، فيدفعه إلى الذي أمر أحد المتصدقين. يعني من له عمل صالح، من عنده مال ليس له، ينفقه على الفقراء والمساكين. إذا يعني إذا كان هناك مثلا عمل جماعي، وضع المال عند أحد هؤلاء، وجاءه أمر بصرف هذا المبلغ لفلان فأداه له بالتمام والكمال، ونفسه طيبة، لم ينقص منه شيئا، لم يحسده على هذا المبلغ، فهذا له أجر المتصدقين. أعيد عليكم نص الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر أحد المتصدقين، يعد له من الأجر ما للمتصدق هذا الخازن. فليهنأ أمناء الصناديق المؤمنون الأمينون بهذا الحديث. يعني هذه الأحاديث الأربعة تنبئكم بأن كل من ساهم في أي عمل فيه صلاح الدنيا والآخرة له أجر مثل أجر الذي فعله، كما مر بنا في الدرس الماضي أيضا. والآن إلى بعض ما في البيوع، وقد وصلنا في البيوع إلى موضوع شروط صحة البيع. بينا من شروط صحة البيع التأبيد ومعلومية المبيع ومعلومية الثمن ومعلومية الأجل وطرق التوثيق، وبينا من شروط صحة البيع سلامة الرضا. انعدام الرضا يجعل البيع باطلا، أما إذا شك في الرضا يجعل البيع غير صحيح. سلامة الرضا، ومما يخدش سلامة الرضا الإكراه والمواضعة التلجئة والهزل، ويجب أن يكون البيع مفيدا، إلا أن الشافعي خالف في هذا. والقدرة على التسليم عند العقد، وأن يكون الثمن متقوما، يعني مادة يحل للمسلم الانتفاع بها. والشرط الأخير الذي أرجأناه إلى هذا الدرس من شروط صحة البيع الخلو عن الشروط الفاسدة. فأحيانا تشتري بشرط أو تبيع بشرط، وهذا الشرط يفسد عقد البيع، هذا الشرط يفسد عقد البيع. فالفقهاء في هذا الموضوع على مذهبين. المذهب الأول مذهب الجمهور، يعني جمهور العلماء، وهم السادة الأحناف والشافعية والمالكية. هؤلاء يأخذون بمبدأ عدم صحة الشروط الجعلية، يعني أنت جعلت شرطا مع هذا البيع، يأخذون بعدم صحة الشروط الجعلية إلا ما كان يقتضيه العقد، واحد، أو يلائمه، أو ورد العرف به، أو أجاز الشرع جوازه، فأي شرط آخر غير صحيح، أي شرط آخر يفسد البيع. لكن هذه الاستثناءات سوف تشرح بعد قليل. وأما المذهب الثاني في هذا الموضوع فهو مذهب الحنابلة الذين يجيزون الشروط مع البيع، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. يعني العقد كما يقولون شريعة المتعاقدين. فالحنابلة يجيزون أن يجعل البائع أو الشاري شرطا مع البيع، بشرط ألا يخالف هذا الشرط مقتضى العقد، أو ألا يخالف ما ورد فيه نص صريح بالتحريم. أي شرط مقبول عند الحنابلة؟ بشرط ألا يخالف مقتضى العقد، يعني مما يقتضيه العقد تسليم المبيع، فإذا بعتك هذه الدار بشرط ألا تسكنها وأن أبقى أنا فيها، هذا شرط غير صحيح. مما يقتضيه العقد تسلم البيت والسكن فيها. فالحنابلة يجيزون الشروط ما لم تخل بمقتضى العقد. أنا سأشتري منك هذا البيت ولكن لن أدفع لك الثمن، هذا الشرط مخل بما يقتضيه العقد. لذلك الحنابلة قالوا أي شرط يخل بما يقتضيه العقد أو ورد فيه نص محرم يحرم هذا الشرط فهذان الشرطان باطلان، وما سوى ذلك فالشروط مقبولة. لكن الأحناف والشافعية والمالكية أخذوا بمبدأ أن أي شرط لا يصح إلا إذا كان مما يقتضيه العقد أو يلائمه أو ورد العرف به أو أجازه الشرع، وما سوى ذلك لا يتفق البيع مع الشرط. انطلقوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وانطلقوا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام، من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، فجمهور الفقهاء على رفض الشروط لأن النبي نهى عن بيع وشرط ولأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والحنابلة وحدهم أجازوا بعض الشروط. ولكننا إذا دخلنا في التفصيلات نرى أنهم يلتقون على قواسم مشتركة. مثلا مما يقتضيه العقد كما قلت قبل قليل أن تدفع الثمن، ومما يقتضيه العقد أن تسلم المبيع. فإذا اشترطت ألا تسلم المبيع أو ألا تدفع الثمن فالشرط باطل، لأن هذا الشرط مناقض لطبيعة عقد البيع. عقد البيع انتقال مال من جهة إلى جهة مقابل عوض، فإذا كان رفضت نقل المال فالعقد باطل، رفضت العوض فالعقد باطل. يلائم العقد أنك إذا بعت شيئا دينا وأردت كفيلا أو أردت شيئا يوثق ثقتك بهذا الشاري فهذا مما يلائم العقد. فلو اشترطت أنك إذا بعت هذا البيت وصاحب هذا البيت الذي اشتراه لا يملك ثمنه، بل سوف يبيع بيته وبعد أن يبيع بيته يعطيك الثمن، وأمرك أن تفرغ له في السجلات العقارية، ألا تحتاج إلى كفيل؟ ألا تحتاج إلى رهن؟ إلى شيء موثق؟ وإلا ضاع البيت منك؟ فهذا مما يلائم العقد. شيء آخر مسموح بشرط يقره العرف، أنا اشتريت قماش على أن تخيطه لي، ماذا أفعل به من دون خياطة؟ على أن تخيطه لي. أنا اشتريت هذا الجلد على أن تجعله حذاء لي، فهذا مما يقره العرف. هناك مصالح كثيرة، أنا أشتري هذه المادة الغذائية على أن تعطيني ما يوضع عليها الأطايف، تحتاج إلى القشطة، أبيعك فقط هذه لا تقبل هذا، هذا مما يجيزه العرف، فهذا شرط يجيزه العرف. الشارع الحكيم النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعض الشروط بالنص النبوي الشريف، جعل الخيار، في عنا خيار العيب، في عنا خيار الشرط، في عنا خيار الرؤية، فهذه الخيارات شرطية بالحقيقة، لكن الشرع أقرها. إذن أي شرط يخل بمقتضى العقد فهو باطل، أي شرط لا يقره العرف فهو باطل، أي شرط لا يلائم العقد فهو باطل، أي شرط لم يرد فيه نص من حديث نبوي شريف فهو باطل. فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح، والشرط الذي يقر به العرف فهو صحيح، والشرط الذي يلائم العقد فهو صحيح، والشرط الذي نص به النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح. إذن صار في عنا بيع وشرط، لكن شرط مقبول هذا الشرط. على كل، حتى الحنابلة الذين أجازوا الشروط انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال في بعض أحاديثه: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. يعني إذا كان شرط واحد مقبول، شرطان هذا منهي عنه قولا واحدا. يبدو أن شرطان صار عبئا على الشاري، يجب أن تشتري مني هذا البيت، ويجب أن لا تسكنه، ويجب أن تبيعه لأخي بعد عام. ما بدنا البيعة كلها. شرطان مع العقد، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يطلب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين ببيعة واحدة: تبيعني حتى أبيعك كذا. نهى عن بيعتين ببيعة واحدة، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا طبعا من السنة الفعلية القولية، والفعلية أنه ما كان يبيع بيعتين في عقد واحد. لذلك من دخل السوق كما قال سيدنا عمر من دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. وهذه المعلومات ضرورية لا للتجار فحسب، بل لكل مسلم، لأن المسلم قد يبيع بيته، قد يشتري أرضا، قد يشتري حاجة، قد يشتري شيئا ثمينا، قد يكلف كتابة عقد. هذه أمور مما، وكل خلاف ومنازعة ومخاصمة ومشادة بين المسلمين بسبب جهلهم أحكام البيوع. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننطلق إلى شروط نفاذ البيع. نحن تحدثنا عن شروط انعقاد البيع، فلو اختل أحدها أصبح البيع باطلا. ثم تحدثنا عن شروط صحة البيع، فلو تخلف أحدها أصبح البيع فاسدا، والفاسد يصحح. وبقي علينا شروط نفاذ البيع، فلو تخلف أحدها صار البيع متوقفا. ثم ننتقل إلى شروط لزوم البيع، فلو تخلف أحدها صار المبيع غير لازم، وهذا نأخذه بالتفصيل في الشروط التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والآن ننتقل إلى سيدنا علي كرم الله وجهه. يعني أحيانا يوضع على المائدة أطباق عديدة، بعض الآكلين يميل لهذا الطبق، وبعضهم لهذا الطبق، وبعضهم لهذا الطبق. فإذا قال لك أحدهم: لو جعلت كل الأطباق من هذا الطعام لاحتج آخرون، فلا بد من تنويع الأطباق. فالفقه يحتاج إلى كد ذهن، لكن ثماره طيبة، ثماره طيبة. والقصة ممتعة ولها ثمار طيبة، والحديث النبوي الشريف فيه توجيهات طيبة. فإذا جمعت هذه الأطباق الثلاثة على مائدة واحدة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها جميعا. الحقيقة هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى النبي منذ أن كان طفلا ونشأ معه، فتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه. وقد نستطيع أن نتلمس من ملامح شخصيته رضي الله عنه شيئا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا علي كرم الله وجهه، ألم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يوم حمله عمه أبو طالب على أن يترك هذه الدعوة وأن يريح نفسه؟ يعني هناك أشخاص لسبب صغير صغير، لمضايقة بسيطة، لسؤال وجواب، لاستدعاء طفيف، يقول لك لا أريد هذه الدعوة إطلاقا. قضية متعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هكذا كان النبي. لذلك ما في إنسان حقق هدف في الحياة إلا بثباته على المبدأ. ولا تنسوا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نحن نعرف إذا قلنا عن إنسان رضي الله عنه له معنى، وإذا قلنا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هذا القول له معنى. فرضي الله عن صحابة رسول الله هذا تقرير، وإذا قلت عن إنسان رضي الله عنه هذا دعاء، وشتان بين الدعاء والتقرير. بشكل آخر، أنا أقول لفلان وقد أعلم علم اليقين أنه أن معه أموالا طائلة، أقول لقد أغناه الله، هذا تقرير. وقد أرى إنسانا يعني بحاجة إلى المال فأقول له أغناك الله، أغناك الله لها معنى وأغناك الله لها معنى. هذه تقرير وهذه دعاء، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا تقرير. لذلك إذا كان سألت عن أعظم مرتبة ينالها إنسان على وجه الأرض، أعظم مرتبة أن يرضى الله عنه، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاض. لذلك لما الإنسان بسعى إلى مرضات الله عز وجل هذا يعد أذكى إنسان، وهذا يعد أشد الناس طموحا. لو أنه زهد في الدنيا، ما قولك إذا كان رب السماوات والأرض راض عنك؟ ما قولك؟ فإنك بأعيننا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد يتجلى الله على قلبك تجليا لا ترى في الدنيا شيئا، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فسيدنا علي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو الثبات. إذن هو كان ثابتا، والثبات من ملامح صفات المؤمن. إذا كنت مؤمنا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الصحابي الجليل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام رآه أيضا يوم الفتح، وقد بلغت القلوب الحناجر، وقد وضع أهل مكة رقابهم بين يدي النبي، وكيف أن حياتهم كلها كانت معلقة بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عفى عنهم أكرم عفو فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا لمحنا من خلق هذا الإمام العظيم عفوا فهو مما علمه به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ظن على نفسه بشربة لبن، ضن على نفسه بشربة لبن، ثم أرسلها إلى فقير من فقراء المسلمين. هي المؤاثرة. علمه النبي الثبات، وعلمه النبي الصفح والغفران، وعلمه المؤاثرة. وهذا الإمام العظيم أرسل إلى النبي زوجته. من هي زوجته؟ سيدة فاطمة. أرسل إلى النبي زوجته تسأله حقا يسيرا ناله جميع المسلمين، فإذا هو يجيبها ودموع الوالد الحنون تملأ عينيه. قال لها: لا يا فاطمة، لا أعطيك وأدع فقراء المسلمين، لا يا فاطمة، لا أعطيك وأدع فقراء المسلمين. فلذلك أن يؤثر الإنسان فقراء المسلمين على أولاده هذا شيء من الكمال النبوي. مرة عمه العباس سأله ولاية وهو لها أهل وبها جدير، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه في أسف: إنا والله يا عم لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. عمه يسأله ولاية فيقول: والله يا عم لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. إذن لم يولي من يلوذ به في هذا الموضوع. في فتح مكة حمل علي مفتاح الكعبة وتوجه تلقاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وسط أصحابه في المسجد، وقال له: يا رسول الله اجعل لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، اجعل لنا. يبدو أنه عمل كان مرغوب فيه جدا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يبسط إليه يمينه ويأخذ منه مفتاح الكعبة ثم ينادي: أين عثمان بن طلحة؟ وكانت وظيفة حجابة بيت الله الحرام معه ومع أسرته من قبل، حتى إذا نهض عثمان بن طلحة قائما أدناه النبي منه ووضع مفتاح الكعبة في يده وقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. رفض أن يعطيه لابن عمه سيدنا علي، ورفض أن يولي عمه العباس، ورفض أن يعطي ابنته شيئا ويبقى فقراء المسلمين جياع، ورفض أن يشرب شربة لبن حيث آثر بها بعض فقراء المسلمين. هذا سيدنا علي رأى المؤاثرة، رأى الثبات، رأى الصفح، رأى السخاء، رأى النزاهة، رأى العفة. تخلقوا بأخلاق الله. النبي أدبه الله فأحسن تأديبه، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أدب ابن عمه علي. فإذا الإنسان صاحب إنسان أكمل منه بيتعلم من أخلاقه، قد تتعلم من كلامه وقد تتعلم من أخلاقه. فمصاحبة الكبراء ضروري جدا، أن تصاحب الكبراء حتى تقتبس من أخلاقهم، من ثباتهم على مبدئهم، من صفحهم، من ورعهم، من زهدهم، من تفانيهم، من خدمتهم، هكذا. يعني أناس كثر يتوهمون أن بين هذا الإمام العظيم وبين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلاف. استمعوا إلى ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه عن سيدنا الصديق رضي الله عنه. قال هذا الكلام حينما انتقل الصديق إلى الرفيق الأعلى، فقال سيدنا علي: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وقمت معه حين قعدوا، وواسيته حين بخلوا. هؤلاء الذين اتبعوا النبي ساعة العسرة، هؤلاء لهم أجر كبير. الإنسان أحيانا بيتبع الحق، والحق قوي، ليس له أجر كمثل أجر الذي اتبع الحق والحق ضعيف. إذا اتبعت الحق والحق ضعيف فلك أضعاف مضاعفة. لذلك النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم يقول: اشتقت لأحبابي فقالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. من علامات آخر الزمان أن المسلم يحس بأنه غريب، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أناس صالحون في قوم سوء كثير. المؤمن إذا قعد مع جماعة من أهله أحيانا، من أقربائه، يحس أنه غريب. هم يعني ليسوا منضبطين بالشرع، لا يقيمون لأوامر الله قيمة، لا يعظمون شعائر الله، هان الله عليهم فهانوا على الله. يحس أنه غريب، يشعر بشعور لا يشعرون به، يطمح إلى مستويات في الإيمان لا يطمحون لها. قال: صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا. هو النبي عليه الصلاة والسلام في موقعة بدر، بعد أن انتهت الموقعة وبعد أن وضع صناديد قريش في البئر في القليب، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت، وحينما يبعثه الله عز وجل، يقول: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فيأتيه الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هنيئا لمن عرف الحقيقة قبل فوات الأوان، هنيئا لمن عرف الحقيقة وهو في الدنيا، لأنه لا بد من أن تعرفها عند الموت، ولكن تعرفها بعد فوات الأوان. فالبطولة أن تعرفها الآن. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا، لم تهن حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك. أحيانا المؤمن بضعف، أما المؤمن الصادق فقالوا: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. المؤمن لا يضعف، الحق ضعيف الإيمان يضعف. أيام بيقول لك: معنوياتي هبطت، يأسان، شعرت الأمر صعب كثير. هؤلاء الضعاف، لكن المؤمنين الصادقين لا يضعفون إذا أصابتهم الشدة. لم تهن حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، كنت والله كما قال النبي فيك: ضعيفا في بدنك، قويا في دينك، متواضعا في نفسك، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. هذا تأبين، هذا أرقى أنواع التأديب. رحمك الله أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا، لم تهن حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، كنت والله كما قال النبي فيك ضعيفا في بدنك قويا في دينك متواضعا في نفسك، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. بقي سيدنا الصديق، كان إذا التقى بهذا الإمام العظيم يقول له أفتنا يا أبا الحسن أفتنا. سيدنا عمر كما كان يقول لولا علي لهلك عمر، يعني بيروي إنه التاريخ امرأة جاءت لسيدنا عمر كان في أدب رفيع، قالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام. سيدنا عمر ظن أنها تمدحه فقال لها بارك الله لك في زوجك. فسيدنا أبو الحسن سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها إنه صوام في النهار قوام في الليل، ترك نهائيا. يقول سيدنا علي قضى، قال له إذا كنت فهمت هذا فقض بينهما، فقضى على هذا الزوج أن يتفرغ لزوجته في كل أربعة أيام يوما، كما لو أنه تزوج أربعة نساء، أليس لها حق في كل أربعة أيام يوما؟ فكان يقول سيدنا عمر لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. بقي ما ترويه كتب السيرة من خلاف بين هذا الإمام العظيم وبين بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الذي رأيته أن تجهل هذه المعلومات لا يضرك جهلها ولا ينفعك ذكرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لسنا في مستوى أن نقول مع الحق مع من كان، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا أكمل موقف يقفه المؤمن بعد أصحاب رسول الله. يعني هذه المعلومات لا تنفعنا إذا عرفناها ولا تضرنا إذا جهلناها، لكن الذي نعرفه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كالنجوم، أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، والحمد لله رب العالمين. في بعض الملاحظات، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.